وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. زلنا نقرأ في باب أن الأذنين من الرأس وهل يمسحان بماء. ما هو الذي تقدم معنا أنه الصحيح في هذه المسألة؟ هل الأذنان من الرأس؟ بدليل أنهما يمسحان مع الرأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسحهما مع رأسه، وأيضا قلنا هذا صح موقوفا على بن زيد المازني، صح عن بعض الصحابة موقوفا. نواصل نقرأ قبل أن نقرأ المسألة التي ذكرها المؤلف، وهي هل يمسحان بمائه أي بماء الرأس. نأخذ حكم مسح الأذنين. عرفنا أن الأذنين من الرأس، فحكم مسحهما في الوضوء في قولان لأهل العلم. مذهب جمهور العلماء أنهما أو أن مسحهما مستحب ولا يجب، مسح الأذنين في الوضوء ذهب الجمهور إلى أنه مستحب، عزي هذا القول إلى الأئمة الأربعة. بل حكى بعض العلماء عليه الإجماع، ممن حكى الإجماع الطبري، فقال أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذلك نقل الإجماع النووي ونقل ابن قدامة أيضا عدم الخلاف. وسيأتي أن هذا الإجماع المنقول متعقب وأن الخلاف فيه مشهور، فيكون هذا إذن قول عامة العلماء أو قول جمهور أهل العلم، اختاره أيضا ابن حزم. قالوا لأن مسح الأذنين لم يأتي في الأدلة إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي الأمر به، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، بل هو دال على الاستحباب على المذهب الصحيح المعتمد. قالوا أيضا لم يذكر مسح الأذنين في الأحاديث المشهورة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، ذكروا مسح الرأس دون مسح الأذنين، بل ولو كان واجبا لما أهمل ذكره في هذه الأحاديث. أيضا قالوا كونهما من الرأس إنما لا يفيد ذلك، لا يفيد الوجوب، لأن كونهما من الرأس إنما هو على سبيل التبع، ولذا لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس بالإجماع. فهما من الرأس قالوا تبعا. هناك قول آخر أن مسح الأذنين واجب، وممن قال بهذا القول إسحاق ابن راهويه وقال به أيضا بعض المالكية، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة. بل عزاه بعضهم إلى أحمد، قال هذا قول أحمد الشوكاني في نيل الأوطار. وقبل الشوكاني ابن المنذر في كتاب الأوسط نسبوا هذا القول، وهو القول بالوجوب، إلى الإمام أحمد، مع أن ابن قدامة رحمه الله ذكر أن كل من حكى عن أحمد من أصحابه حكى عنه الاستحباب. قال في المغني، قال: وكلهم حكوا عن أبي عبد الله، أي أحمد بن حنبل، في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه. ولا شك أن قول ابن قدامة أثبت، فهو أبصر بمذهب أحمد من غيره، فيكون هذا إذن قول بعض الحنابلة، وهو كما قال ابن قدامة هو قياس المذهب، هو قياس مذهب أحمد، وهو المشهور عند المتأخرين من أصحابه. إذن فهؤلاء جملة من العلماء، بعض المالكية وكثير من الحنابلة، وقول إسحاق بن راهويه، قالوا إن مسح الأذنين واجب. استدلوا على الوجوب بكونهما من الرأس، قالوا: فالأمر بمسح الرأس شامل لمسح الأذنين، فيكونان أو فيكون مسحهما واجبا بنص القرآن، لأن الأمر بمسح الرأس أمر بمسحهما. لأنهما منه. أيضا قالوا مما يدل على والوجوب مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على مسحهما، قد جاء في أحاديث كثيرة ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على أذنيه. جاء في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو وحديث المقدام بن معد كرب، بل جاء في حديث عثمان وعبد الله بن زيد خارج الصحيح أنه كان يمسح أذنيه مع رأسه. قالوا: فمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على مسحهما دليل الوجوب، لأن فعله ذلك امتثال للأمر الذي في القرآن: وامسحوا برؤوسكم، فكان يشمل الرأس مع الأذنين. وهذا القول اختاره الشوكاني، واختاره أيضا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني في بحث له في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم 36. أن مسح الأذنين في الوضوء واجب، لأنهما من الرأس، فيشملهما الأمر بمسح الرأس، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ففعله امتثال للأمر الذي في القرآن. وهذا القول ليس ببعيد، هذا القول الثاني الذي فيه الوجوب. بل هو أقرب إلى الدليل من القول الأول، فيكون على هذا مسح الأذنين من واجبات الوضوء. أيضا مسألة لي هذه، وهي المسألة التي ذكرها المؤلف، وهي هل تمسح الأذنان بماء الرأس أو يؤخذ لهما ماء جديد؟ هذا فيه أيضا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح في رأسه، وهذا مذهب الجمهور، قال به مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد في سنن البيهقي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال ويأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، ويأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. قالوا أيضا صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله، أنه كان يفعل ذلك، يأخذ بأذنيه ماء جديدا. وأثر ابن عمر هذا عند عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط بسند صحيح. وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه يمسح الأذنين بماء الرأس، أي بما بقي في يديه من البلل من الماء الذي أخذه لرأسه. قالوا ودليل هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث التي صحت عنه في ذلك فيها أنه كان يمسح أذنيه بماء رأسه، مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، جاء هذا عن جماعة من الصحابة كما تقدم في المسألة السابقة، هل الأذنان من الرأس؟ قالوا فهذه الحديث تدل أنه يمسح الأذنين بماء الرأس. قالوا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، حتى قال ابن القيم في زاد المعاد، قال ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا. قالوا أما حديث عبد الله بن زيد الذي استدل بأصحاب القول الأول فهو شاذ بهذا اللفظ، الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وممن بين شذوذه ابن حجر في بلوغ المرام، قال والمحفوظ ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هذا المحفوظ فيه أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، لأنه أخذ ماء جديد لرأسه غير الماء الذي غسل به يديه. وهذا في صحيح مسلم. أيضا ممن بين شذوذ هذا اللفظ الإمام الألباني رحمه الله، وساق طرقه، وأن أكثر رواتي رووا بهذا اللفظ في السلسلة الضعيفة توسع فيه، وفي السلسلة الصحيحة في آخر البحث السابق حديث رقم 360. الحديث رقم 36، هل الأذنان من الرأس؟ نعم. وهذا القول الثاني اختاره أيضا الشيخ الألباني في بحثه الآن في الذكر، اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. إذن السنة أنه يمسح أذنيه بما بقي من بلل في يديه من الماء الذي أخذ لرأسه، يبدأ بمسح الرأس ثم الأذنين. ولو أخذ إنسان ماء جديدا لأذنيه لكان وضوءه صحيحا، من حيث الوضوء هو صحيح، لكن الذي ثبتت به السنة والذي هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين بماء الرأس، ولا يأخذ لهما ماء جديدا. أيضا صفة مسح الأذنين صفة مسح الأذنين ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والنسائي وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. ما المراد بظاهر أذنيه؟ أي خلفهما الذي جهة الرأس. فالسبابتان أو السباحتان، أين السبابتان؟ هذه التي بجانب الإبهام. لماذا سميت سبابة؟ ها؟ لأنه كانوا يشيرون بها وقت السب فسميتها سبابة. ولماذا يسمى سباحة؟ ها؟ تشهد بها، يشير بها، يسبح بها، فجمعت النقيضين ذكر الله والسبح، وسميت في الأحاديث بالأمرين سباب وسباح. فهذا الحديث هو أدخل إصبعيه السباحتين، فالسباحتين أو السبابتين يدخلهما داخل الأذن، والإبهام من وراء الأذن جهة الرأس ويمسح. صح هذا أيضا عن ابن عمر في الأثر الذي تقدم عند عبد الرزاق بن المنذر، قال ثم يدخل إصبعيه في الماء ثم يدخلهما في أذنيه أي السبابتين ثم يرد إبهاميه خلف أذنيه، ثم يرد إبهاميه خلف أذنيه. وأخذ بما دل عليه هذا الحديث والأثر أهل العلم، فقالوا هكذا يكون مسح الأذنين. ويكون مسح الأذنين بعد مسح الرأس، يبدأ بمسح رأسه، يقبل بيديه ويدبر ثم يمسح أذنيه، لأن هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، سيأتي الباب الذي يليه أو إذا بقيت تتمة لهذا الباب في درس لاحق إن شاء الله. أخ يقول هل يصح أن نستدل بقول الله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه أن الأذنين من الرأس؟ إن ثبت أن موسى أمسكه بأذنيه حين جره نعم يصح نستدل، لكن ما عندنا هذا أنه أمسكه بأذنيه، فالظاهر القرآن أنه أخذه برأسه بشعره، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ظاهر أنه أمسكه بشعره، شعر رأسه ولحيته، الله أعلم. ينظر إن ثبت أنه أخذ بأذنيه فيستدل به. نعم أخن يقول نقل النووي للإجماع على أنه يأخذ ماء جديدا للأذنين، هل صح الإجماع؟ إن هذا الإجماع الذي نقله النووي، ألا يقصد إجماع الشافعية؟ فكثيرا ما يقول النووي في كتاب المجموع يقول وهذا لا خلاف فيه، والمراد عند الشافعية، فالنووي له اصطلاح في المجموع، أولا يذكر كلام الشيرازي صاحب المهذب، ثم يتكلم على لغته ما فيه من الفوائد في اللغة والمعاني اللغوية، ثم يتكلم عن الأحاديث التي فيه ويخرجها، ثم يذكر الخلاف بين الشافعية في المسألة نفسها، أنه ذهب إلى هذا فلان وذهب إلى هذا فلان وذهب إلى هذا فلان من الشافعي، وأحيانا يقول وهذا لا خلاف فيه أي بينهم، ثم ينتقل فيقول فرع في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة، فهنالك يذهب يذكر مذاهب أهل العلم، وإذا قال هذا أجمع عليه العلماء في هذا الفرع والفروع فنعم هو يريد إجماع العلماء، أما ما كان قبله فهو لا يريد إجماع أهل العلم، إنما يريد الاتفاق أو عدم الخلاف بين الشافعية، وهذا قد يغلط فيه كثير، فيقولون حكى النووي في عدم الخلاف، قد يكون الخلاف في المذاهب المشهورة ولا يخفى مثله على النووي، لكنه يريد عدم الخلاف عند الشافعية، هذا ينظر الإجماع الذي قال الأخ أنه يحكى إجماع، فإن كان حكى فهو غير صحيح، قد خالف أبو حنيفة والثوري كما سبق. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.